الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أن معاذة بنت عبد الله رحمه الله سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: قد كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الكلام على هذا الحديث يتضمن أمور: أحدها، ما هي مناسبة ذكر المصنف رحمه الله؟ ما هي المناسبة في ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع من باب الحيض؟ والجواب أن حديث أم المؤمنين عائشة هذا قد تضمن حكم شرعي يتعلق بالمرأة الحائض من جهة إسقاط فعل الصلاة عنها، وكذلك إسقاط القضاء عنها، وكذلك إسقاط فعل الصوم أثناء الحيض ومطالبتها بفعله بعد الحيض. فلمكان هذه الأحكام الشرعية ما سبع أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. قوله رحمه الله: عن معاذة بنت عبد الله تابعية جليلة، أخرج لها الشيخان، وهي من ثقات المؤمن الثقات. قال عنها يحيى بن معين رحمه الله: إنها ثقة الحجة، وأثنى عليها العلماء رحمهم الله خيرا، وكانت ممن يحيي الليل، وهي امرأة صلة بن أشيم رحمه الله التابعي الجليل، وتكنى بأم الصهباء، ولها المواقف الطيبة المباركة التي تدل على فضلها. فقد خرج زوجها صلة بن أشيم التابعي الزاهد العابد رحمه الله إلى الجهاد في سبيل الله، ومعه ابنه منها. فلما دنا من العدو قال لابنه، قال صلة زوجها لابنه: تقدم يا بني فقاتل، تقدم فقاتل حتى أحتسبك عند الله إذ تقتل قبلي. فتقدم ابنه حتى قتل رحمه الله، ثم تقدم صلة فقاتل العدو حتى قتل. فلما بلغ الخبر إلى معاذة هذه رحمها الله، جاءها النساء لكي يجبرن خاطرها بالعزاء، فقالت قولتها الطيبة المباركة: إن كنتن قد قدمتن تهنئنني بما أكرمني الله عز وجل فمرحبا، وإن كنتن أتيتن لغير ذلك فارجعن مأجورات. رحمها الله وغفر الله لها. توفيت رحمها الله عام 83 من الهجرة. تقول رحمها الله: سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض؟ كانت أمهات المؤمنين مرجع الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع وأرضاهم، كن مرجعا للجميع في مسائل الحيض والنفاس وما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهديه مع أهله. فكان الصحابة وكان التابعون لهم بإحسان يرجعون إلى أمهات المؤمنين في هذه المسائل. فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذه المسألة، فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال لفظ يتكون من ما، وهي حرف استفهام، وكذلك بال. أما بال فالبال يطلق في لغة العرب بمعان: البال هو الحال، ومنه قوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم أي حالهم، ويطلق البال بمعنى الشأن. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال أي ذي شأن. ويطلق البال على الخاطر وكذلك على النفس، فتقول هذا ليس ببالي يعني ليس بخاطري ولم يجش في قلبي ذكره. فقولها ما بال أي ما الشأن والحال، كأنه استفهام يتضمن نوعا من الاستغراب ونوعا من التعجب. ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ تقضي القضاء يطلق في لغة العرب بمعان، منها القضاء بمعنى الخلق، ومنه قوله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سماوات أي خلقهن سبع سماوات، والقضاء بمعنى البيان. ومنه قوله تعالى من قبل أن يقضى إليك وحيه، والقضاء بمعنى الإلزام والحسم. ومنه قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت أي صار أمرا محتما عليه، والقضاء بمعنى الوصية. ومنه قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي وصى العباد بذلك وصية لازمة عليهم. وأما في اصطلاح الشرع فإن القضاء يوصف به العبادات إذا كانت العبادة لها وقت معين، فإنك إذا فعلتها في وقتها يقال أدى العبادة، فإذا فعلتها بعد الوقت يقال قضى العبادة. فهذا هو وصف القضاء، فعل العبادة بعد انتهاء وقتها أو بعد خروج وقتها، هذا هو القضاء. وقد يطلق القضاء في الشرع بمعنى فعل العبادة في نفس وقتها، ومنه ويكون ذلك على معنى الفراغ. ومنه قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، كل ذلك بمعنى الفراغ من العبادة في وقتها. فقولها رحمها الله ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قد كان هذا الأمر، وهو أن الحائض إذا أصابها الحيض تمكث أيام عادتها لا تصوم ولا تصلي، فإذا خرجت من أيام عادتها أو انقطع الدم عنها فإنها حينئذ تقوم بقضاء الصوم ولا تقوم بقضاء الصلاة، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألتها هذه التابعية الجليلة هذا السؤال، قالت عائشة أحرورية أنت؟ الهمزة للاستفهام، وهذا النوع من الاستفهام يعتبر الغرض منه الإنكار. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قصدت من هذا الاستفهام الذي أوقعته على معاذ أن تبين إنكارها لسؤالها أحرورية أنت؟ أصل التقدير أأنت حرورية؟ فحرورية خبر مقدم، وأنت مبتدأ مؤخر، وقدم لإفادة الحصر أي ما أنت إلا حرورية، وحرورية نسبة إلى حرورا بالمد والقصر، وهو موضع يبعد عن الكوفة ميلين كما ذكر ذلك بعض العلماء رحمهم الله. هذا الموضع وقعت فيه حادثة تاريخية معروفة، وهي أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه لما وقعت قصة التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عن الجميع وأذن بالتحكيم ورضي به، خرج عليه الخوارج واتهموه ومن معه بالكفر والعياذ بالله، واجتمعوا في هذا الموضع وأنكروا على علي مسائلهم التي أنكروها، فبعث إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم، ورجع منهم من رجع عن قوله وأحاز إلى علي ثم قاتلهم علي في معركة النهروان المعروفة المشهورة. فالمقصود أنهم اجتمعوا في هذا الموضع وهو حرورا، فلما اجتمعوا فيه نسب إليه من سار على نهجهم وقد كان مستقرا لهم، فيقيل لهم الحرورية. فكل من كان على شاكلتهم أو اتفقت أفكاره مع أفكارهم ينسب إليهم. فقول عائشة رضي الله عنها لمعاذ: أحرورية أنت؟ قال العلماء: نسبتها إلى هذه الطائفة من وجهين. الوجه الأول أن الخوارج كان مذهبهم أن الحائض تطالب بفعل الصلاة والصوم بعد انتهاء أيام عادتها، فلما سمعتها تستنكر جعلت ذلك بمثابة الرضا عن هذا القول، وهو قول لم يقل به إلا الخوارج، وقد أجمع السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم على أن لا تطالب المرأة بقضاء الصلاة بعد انتهاء حيضها، فلا يجب عليها إلا قضاء الصوم فقط. فنسبتها عائشة إلى الخوارج من هذا الوجه لاتفاق الفكر في هذه المسألة. والوجه الثاني أن سؤال معاذة رحمه الله كان فيه نوع من الاستنكار وكان فيه نوع من التعجب، وكأن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تؤدبها بذلك. فلما كانت صيغة السؤال فيها نوع من التشدد والتنطع نسبتها عائشة رضي الله عنها إلى من يتصف بذلك وهم الخوارج، فقد كانوا متشددين في الدين متنطعين فيه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو سيماهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم. فقد كان الخوارج في شدة العبادة والطاعة أمرهم عجيب، كما قال يصفهم حمزة أبو عبد الله حمزة الشاري في خطبته المشهورة: أنضاء عبادة وأطلاح سهر، شباب مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وأطلاح سهر. إذا سمع الآحد منهم الآية فيها ذكر النار صعق كأن زفير جهنم بين أذنيه، وإذا سمع بآية فيها ذكر الجنة صار شوقا إليها، إلى آخر خطبته في وصفهم. فقد كانوا معروفين بكثرة العبادة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن بين أن هذا التشدد موجب والعياذ بالله لخروجهم عن المنهج السوي والطريق القويم، فلا عبرة به ما دام أنه خارج عن العدل والقوام، كما بين ذلك بقوله: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق الطعم من الرمية، إلى آخر الحديث. فالمقصود أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونسبتها إليهم لمكان التشدد في السؤال. ووجه هذا التشدد أن الأصل يقتضي أن المؤمن إذا بلغه النص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عليه إذا كان مؤمنا حقا إلا أن يذعن ويسلم ويقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، لا يجاوز نقص الكتاب والسنة سواء عقل العلة أو لم يتعقلها. هذا هو شأن أهل الإيمان الراسخين في الإيمان. فكم من مؤمنين صادقين يتعبدون الله بالعبادة، لا يجاوزون أوامر الله وأوامر الشرع، كلهم ثقة وإيمان بأنه لا أحسن من الله حكما ولا أصدق من الله قيلا ولا حديثا. فالمقصود أن هذين الوجهين فيهما مناسبة في وصف هذه المرأة بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أخذ العلماء من هذا اللفظ دليلا على أن العالم إذا رأى من السائل تعنتا أو رأى منه سوء أدب مع الشرع أنه ينبغي عليه أن يزجره وأن يبين له أن هذا الهدي لا يليق به. فلذلك زجرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذه المرأة الجليلة حينما سألت هذا السؤال، وهذا هو هدي السلف. ولذلك لما ذكر سعيد بن المسيب رحمه الله حديث عقل المرأة في ديتها عند النساء، قال ابن عمه: ما بالها لما عظمت مصيبتها؟ يا أبا عبد الرحمن، يخاطب سعيد بن المسيب، ألما عظمت مصيبتها قلت ديتها؟ قال له: يا ابن أخي، إنها السنة. فلذلك كان بعضهم يوقف بعضا عند السنة لا يجاوزونها ولا يحاولون التعنت وكثرة السؤال. والسؤال إذا قصد منه التعنت فهو سؤال مذموم وغير محمود شرعا. فإذا أراد الإنسان أن يسأل ينبغي أن يسأل عما يعنيه، وأما تكلف السؤال والتشدد في أمور الدين والبحث عن العلل والأسرار خاصة في الأمور التعبدية فهذا خروج عن الهدي القويم، بأن يقول الإنسان بلسان حاله ومقاله: أنا لا أفعل العبادة حتى أعرف السبب الذي من أجله أمر بها، وما هو الوجه الذي أمرت به أن أفعلها عليه. فهذا لا ينبغي للمؤمن الحق. قال الإمام الشافعي رحمه الله: على الله الأمر، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. فإذا كان الإنسان يسأل هذا إذا قصد التعنت، خاصة إذا كان المقصود من السؤال إيقاف العالم أو إحراجه، فإذا قصد السائل أن يفعل ذلك فقد أثم وأصاب من الإثم حظا عظيما. فللسؤال أدب، منه ما يتعلق بالخطاب ومنه ما يتعلق بالمضمون، وهذا ضرب من التأديب في المضمون. قال الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقولها رضي الله عنها قول معاذة: لست حرورية ولكني أسأل. هذا الجواب من معاذة رحمها الله يدل على أنه ينبغي للإنسان إذا سيء به القصد أن يدفع التهمة عن نفسه. فمعاذة رحمها الله لما خافت أن يساء بها القصد ردت ذلك السوء وقالت: إنها ليست من هؤلاء، وإنما هي مستشكلة تحب أن تعرف حكم الله في ذلك. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في جوابها: كان يصيبنا ذلك، أي كان الحيض يصيبنا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قولها رضي الله عنها: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى: ينبغي للعالم إذا وجد من السائل الشك في الحكم أن يبين له الدليل والحجة. ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت هذه العبارة لكي تبين صدق نسبتها إلى الشرع، وأن حكم الله في الحائض أنها مطالبة بقضاء الصوم وليست بمطالبة بقضاء الصلاة. المسألة الثانية في قولها: كنا نؤمر، في هذا اللفظ دليل لجمهور الأصوليين الذين قالوا: إن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا، أن هذا اللفظ يعتبر حجة، وأنه يعتبر سنة مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة للأصوليين فيها قولان: القول الأول أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أو كنا نؤمر أو كنا ننهى، كقول أنس رضي الله عنه: كنا نطرد عن هذا فردا، يعني الصلاة بين السواري. وهكذا قول أم المؤمنين عائشة هنا: كنا نؤمر بقضاء الصوم، وقول الصحابة: من السنة كذا، قال أصحاب هذا القول وهم الجمهور إنه إذا قال هذا اللفظ فإنه يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحجة. القول الثاني إن الصحابي إذا قال ذلك لا يعتبر حجة، وهذا هو مذهب بعض أهل الظاهر رحم الله الجميع. احتج الجمهور على صحة نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة، منها أن الصحابة رضي الله عنهم إذا قالوا أمرنا أو نهينا أو كنا نؤمر أو كنا ننهى، فإن في عصرهم لم يكن هناك من يأمر وينهى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قد حذفوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكونه معروفا معهودا، ولأنهم لا يقولون أمرنا ولا نهينا إلا في معرض الاحتجاج، والاحتجاج إنما يكون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه لا بأمر غيره ونهيه، لأن الحجة في قوله لا في قول غيره. أما القول الثاني فقد استدلوا باحتمال ذكروه، قالوا إن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا يحتمل أنه يعني الخلفاء الراشدين أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين أو واحدا منهم، أو يقصد من كان يتولى الإفتاء في عهد الصحابة. وأصح القولين والعلم عند الله هو قول الجمهور لصحة ما ذكروه من الأدلة، ولأن قول من قال بعدم اعتبار هذا النوع حجة إنما هو احتمال مرجوح، والقاعدة أنه إذا تردد النص بين احتمال راجح واحتمال مرجوح فإنه لا يلتفت إلى الاحتمال المرجوح، وما قالوه من أن الصحابي قد يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم احتمال مرجوح فلا يلتفت إليه. فأصح الأقوال أن قول الصحابي أمرنا أو أمر أو نهينا أو نهي أن ذلك مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار الناظم إلى ذلك بقوله أمرت أو نهيت قل وأمرا، الرفع حكمه على ما شهر، أي أنه يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور من أقوال العلماء رحمهم الله. قولها رضي الله عنها سنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فيه مسألة ثانية، وهي هل الحائض والنفساء مخاطبة بفعل الصوم أثناء حيضها ونفاسها أم تخاطب بعد الحيض والنفاس؟ والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين أنها مخاطبة حال حيضها وبعد نفاسها، ولكنها مطالبة بالفعل بعد انتهاء حيضها ونفاسها، وذلك لأدلة ذكرها أصحاب هذا القول، وهو القول الصحيح عند الأصوليين. أولها أن الإجماع منعقد على أنها تنوي الأداء في الصوم ولا تنوي القضاء، ولقول عائشة رضي الله عنها فنؤمر بقضاء الصوم يعني بفعله لا بالقضاء المصطلح عليه شرعا. وقولها رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فيه دليل على يسر الشريعة ورحمة الله تبارك وتعالى بعباده، ذلك أن المرأة الحائض لو أنه طلب منها أن تقضي الصلاة لكان في ذلك من الحرج والمشقة ما لا يعلمه إلا الله، ولكن الله عز وجل يسر ورحمها فخفف عنها هذه العبادة. وهنا مسألة، وهي أن بعض الفقهاء، وهو قول لبعض السلف منهم مكحول وغيره، قالوا إن المرأة الحائض إذا أصابها الحيض وحضر وقت الصلاة يستحب لها أن تتوضأ وأن تستقبل القبلة وأن تذكر الله مدة الصلاة، وهذا القول ليس هناك دليل من الكتاب والسنة يدل عليه، فالذي يظهر والعلم عند الله أنه لا أصل له، وأن المرأة الحائض لا تطالب بالصلاة أصلا، كما دل على ذلك حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فهذا ترك من كل وجه، ويتضمن ترك وضوئها والجلوس في المكان تشبها بالمصلي. والعجب أن بعضهم قال إنها إن فعلت ذلك كان أفضل من صلاتها، وهذا قول على الله بدون علم، ذلك أننا لو قلنا بذلك لصادنا النص الصحيح الذي وصف المرأة بكونها ناقصة في دينها بفوات الصلاة، فكيف يقال إنه يكتب لها أجر أكمل الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الحالة بالنقصان، فهو قول مردود لا حجة تدل عليه لا في الكتاب ولا في السنة، وفيه آثار ضعيفة. فالمقصود أن المعول أن المرأة لا تطالب في حال حيضها بفعل الصوم ولا بفعل الصلاة. المسألة الأخيرة في قولها فنؤمر بقضاء الصوم دليل على أن المرأة الحائض لا تصوم البتة، ولو صامت فإن صومها لا يعتد به شرعا، بل لو صامت عالمة بأنها منهية عن الصيام أثمت ولم تؤجر، فدل هذا على أنها مطالبة بالقضاء لا بالأداء. والله تعالى أعلم. باب الصلاة. باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذا الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة تطلق بمعان: المعنى الأول الصلاة بمعنى الدعاء، ومنه قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي ادع لهم. ومنه قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. فقوله عليك مثل الذي صليت أي دعوت. فالصلاة بمعنى الدعاء. المعنى الثاني للصلاة: الصلاة بمعنى الرحمة، ومنه قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. قالوا: إن صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم المراد بها الرحمة. على أحد الأقوال في تفسير هذه الآية الكريمة المعه منه قول الشاعر: صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها أي رحمة. ومن معاني الصلاة: الصلاة بمعنى البركة وزيادة الخير. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك لهم فيما رزقتهم من الخير. وأما في عرف الشرع فالصلاة المراد بها عبادة مخصوصة مشتملة على ذكر مخصوص وفعل مخصوص بنية مخصوصة وشرائط مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهي على نوعين: صلاة مفروضة أوجب الله عز وجل على العباد فعلها، وصلاة نافلة وسع على العباد فيها. وجعلها من باب الزيادة في الخير والجد والتقرب إليه سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بباب الصلاة، سواء كان ذلك متعلقا بما هو قبل الصلاة مما يطلب تهيئة لفعلها، أو كان متعلقا بشرائط صحتها من استقبال القبلة وغير ذلك من الأركان والأفعال والأقوال. ويتبع ذلك بيان صلاة النفل سواء كانت من المؤقتة أو المطلقة، فالمؤقتة كصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف وغيرها، والمطلقة كصلاة الليل والنافلة المطلقة. كل ذلك يدرجه العلماء رحمهم الله تحت كتاب الصلاة، ويتكلمون على أحاديثه ومسائله فقها وحديثا في هذا الموضع. يقول رحمه الله: كتاب الصلاة. مناسبة كتاب الصلاة لكتاب الطهارة أن الطهارة وسيلة للصلاة كما قدمنا، فتكلم على الوسيلة ثم شرع رحمه الله في بيان المقصود وهي الصلاة. يقول رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وأصله ميقات، والميقات هو ميقات العبادة، والعبادة إذا طلب الشرع فعلها قد يجعل لها ميقاتا زمانيا، وقد يجعل لها ميقاتا مكانيا، وقد يجمع بين الميقاتين. فالميقات الزماني مثل مواقيت الصلاة، كصلاة الظهر ميقات فعلها يبدأ من زوال الشمس، وكذلك صلاة المغرب يبدأ فعلها من غروب الشمس. وقس على ذلك فهذا ميقات زماني. وأما الميقات المكاني فهو ما حدده الشرع من الأمكنة، ومن ذلك ميقات الحج المكاني، كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، فهذا ميقات عبادة المكان. والحج يجمع بين ميقات الزمان وميقات المكان، فميقات المكان ما قدمناه، وميقات الزمان في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. فقوله: باب المواقيت، أي في هذا الموضع سأذكر جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بين فيها مواقيت الصلاة. وهذا البيان الذي يشتمل عليه هذا الباب واشتملت عليه أحاديث هذا الباب يعتبر بيانا لما أشار إليه القرآن وأجمله في قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي له ميقات وزمان معين لا يشرع للمكلف أن يسبق ذلك الزمان ولا أن يتأخر عنه إلا في التأخر إذا كان بعذر شرعي، وفي الجمع بين الصلاتين تقديما إذا كان ذلك بعذر شرعي. فقوله رحمه الله: باب المواقيت. يقال: وقت الشيء يؤقته تأقيتا إذا حدده. وقوله رحمه الله: عن أبي عمرو سعد بن الشيباني بن عمي الشيباني رحمه الله قال: سألت صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قوله: سألت صاحب هذه الدار، فيه دليل على أن الراوي إذا ذكر صفة لمن روى عنه، وهذه الصفة ملازمة لذلك المروي عنه، أو يعرف بها شخص ذلك المروي عنه، أنه يكتفى في الدلالة بتلك الإشارة، لأن الراوي هنا لم يصرح باسم عبد الله بن مسعود، وإنما بين بالإشارة. ومن هذا أخذ العلماء اعتبار الإشارة المفهمة الدالة، فهذا من هدي السلف في الرواية. فقد اعتبر بالإشارة ونزلها منزلة صليح العبارة. وقوله عبد الله بن مسعود هو الصحابي الجليل، وقد تقدمت ترجمته، وهو صاحب السوادين والنعلين، ولو مكانته من السابقين للإسلام، ومكانته معروفة مشهورة رضي الله عنه، اختصه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسقط عنه الحجاب، فقال له: أذنت لك في سوادي وأن تسمع سري حتى أنهاك عنه. فكان يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بدون استئذان، يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويتبعه بإنائه وطوره رضي الله عنه وأرضاه، وحفظ من السنة ما حفظ، وكان من أجلاء الصحابة ومرجعا في الفتياء. وكان عمر رضي الله عنه إذا سأله أهل الكوفة يقول لهم: أتسألونني وفيكم صاحب السوادين والنعلين، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقال فيه حذيفة: لقد علم المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم أو أشبأهم هديا وجلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن مسعود مؤتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الصحابة وأشدهم محافظة على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وهو الذي لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمشي وراءه عند قضائه لحاجته رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعلى الفردوس مثواه. يقول رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ في هذا دليل على فضل هذا الصحابي الجليل، وأنه ينبغي للإنسان إذا كان مع العلماء وأهل الفضل والمعرفة بالدين أن يسألهم عن الأعمال الطيبة المباركة التي توجب قرب العبد من ربه وتوجب فوزه برحمته ورضوانه. فقد سأل عبد الله بن مسعود هذه المسألة لكي يكون حريصا على الأعمال الخيرة التي توجب رضوان الله تبارك وتعالى للعبد. وفي قوله عن أحب الأعمال إلى الله فيه دليل لما قرره العلماء رحمهم الله من تفاوت الطاعات وتفاضلها، وأن بعض الطاعات له منزلة ومرتبة تسمو وتعلو على البعض الآخر، وهذا لا يدرك إلا بأدلة الشرع ولا يعرف إلا بالموازين الشرعية، فلا يرجع فيه إلى محض الهوى أو الرأي أو الاجتهاد المحض الذي لا يستند إلى أصل شرعي. وقوله عن أحب الأعمال أي أفضلها وأعلاها درجة عند الله تبارك وتعالى، وفيه دليل على أن الله يحب العمل الصالح، وأن هذه المحبة متفاوتة متفاضلة بين الأعمال، فكلما كان العمل الصالح أعظم بلاء على العبد وأشد نكاية به كان حظه في الأجر أعظم. وكذلك إذا كان العمل قد خصه الشرع بالمحبة كان أعظم كذلك وأعلى مرتبة وأسمى منزلة. وقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، أي أحب الأعمال وأعلاها منزلة عند الله تبارك وتعالى. فعل الصلاة على وقتها في هذا اللفظ روايتان: الرواية الأولى على وقتها، وهي رواية الصحيح وعليها أكثر الرواة، وهناك رواية أول وقتها. فقوله على وقتها استشكل قال بعض العلماء: إن قلنا على وقتها المراد به فعلها في أول الوقت يكون تخريج هذه الرواية، أن يقال إن على تفيد الاستعلاء أي على وقتها، أي في أول وقتها وأقربها إلى وقت الوجوب، أقربها إلى بداءة وقت الوجوب. وأما على الرواية الثانية التي صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعل الصلاة في أول وقتها فهو تخصيص للفعل. وأما الرواية التي معنا الصلاة على وقتها قال بعض العلماء المراد منها مطلق فعل الصلاة، وهذا عام يشمل أول الوقت وآخر الوقت والوقت الذي بين وقت الوجوب ووقت الفضيلة ووقت الضرورة، والذي يظهر أن تفضيل أول الوقت لا شك فيه ولا مرية، سواء قلنا إنه تفضيل لذات الصلاة أو تفضيل بين الصلاة، فالصلاة ذاتها لا يجهل مكانها في الشرع، فهي أعظم القربات وأجلها، ولو لم يكن في فضلها إلا أنها إلا اسمها لكفى في ذلك، ولو لم يكن في الدلالة على فضلها إلا اسمها لكفى في ذلك، فهي صلة للعبد بربه سبحانه وتعالى. وفي قوله الصلاة على وقتها إشكال معروف، وهو أنه قد صح في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحب الأعمال وأفضلها عند الله عز وجل إيمان بالله وجهاد في سبيله، وهنا قال الصلاة على وقتها، ولا تعارض إذا قلنا إن قوله إيمان بالله المراد به تفضيل أعمال القلوب، وقوله هنا الصلاة على وقتها تفضيل لأعمال الجوارح، فأفضل عمل على الإطلاق بلا شك هو الإيمان بالله الذي لا يمكن أن ينظر إلى صلاح العبد إلا بعد أن يحققه وأن يكون مخلصا فيه لوجه الله تبارك وتعالى.